أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا أفرنا مسألة هامة، على ما أذكر لم تكتمل هذه المسألة، وهي مسألة أن المتحدث يحتاج أن يعزو الحديث ويحتاج أيضا أن يثبت صحته، وهناك يعني ترابط بين الأمرين. إن حصل إخلال في العزو بالتالي هيحصل إخلال في الإثبات. لذلك بنؤكد على أن الإنسان إذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا يتعلق بالخطباء إنما يتعلق بكل من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان خطيبا أو متحدثا مع زميل أو صاحب له، أو متحدثا مع امرأته أو ولده أو ابنته، مجرد ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو نهى، يحتاج إلى العزم والإثبات. بعض الناس يتحدث بلا عزم، يعني يتكلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة إننا من خلال يعني معاشرتنا للدعاء لاحظنا يعني ملاحظة يعني عجيبة جدا جدا، إن بعض الإخوة الدعاء يبدأ بهذا المنهج. فلما يصير خطيب، يعني إن صح التعبير خطيب مشهور أو قديم، يترك هذا المنهج، يعني خلاص بقى ما عادش يلزمه أن يقول روى الترمذي ولا روى الدارقطني ولا روى البزار، خلاص هو يعني زي ما تقول مرحلة يعني يسيبها لغيره بقى، عدى هذه المرحلة. وبعض الناس ليس هذا منهج، يعني يتكلم ويعزو الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يتعرض للمساءلة يجي بعض، طبعا الحمد لله إن هناك يعني صحوة، فنتجول الآن في المساجد في أي بلد، في أي مدينة أو قرية، سواء مساجد الجمعيات أو مساجد الأوقاف، فنجد فيه ناس الحمد لله عندها وعي. فالخطيب دائما في عصرنا هذا بيجد من يسأله من أين أتيت بهذه الأحاديث، أو من أين أتيت بهذا الكلام. فبعض الناس يعني خوفا من انتقاد المستمعين يقوم يتكلم ويعزو، هو أصلا مش من منهجه العزو. وطبعا دي بتبقى نقلة كبيرة جدا جدا، تحتاج إلى دقة. واحد مثلا خطيب وليكن بيخطب بقاله سنتين ثلاثة، مش 10 سنين، لم يعتد أن يقول روى البخاري أو روى مسلم أو روى الترمذي أو روى الدارقطني، لم يعتد. فلما ينتقل بتحتاج بقى وقفة، يعني ربما تحتاج أن هو يحد من النشاط. يعني إذا كان مثلا عنده مثلا 3-4 جلسات في الأسبوع يكتفي بواحدة، لأنه يحتاج بقى أن يعد العدة. فربما لا يعد العدة، ولكن يبدأ على طول يعني يأتي بعزو عشوائي، يعني على طول. يعني التقيت ببعض الخطباء فوجدت جلست في حديث ألقى كلمة فسمعت أقول روى الإمام مسلم روى الإمام الترمذي، وبعدين الحقيقة أن أنا بعد منها يعني بعد المجلس طلعت له يعني بعض التلبيسات، يعني بعض الأحاديث مثلا روى الترمذي فيقول رواه مسلم، عكس بعض الأسانيد لأنه لم يعتد هذا الأمر. والحاوى قال ده أنا والله الكلام ده جايبه من الشيخ فلان، يعني هو سمع شريط وجه يعني إيه قال، ولا أظن إن الشريط كان كده. فالبعض بيفر يعني، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وينبغي أنه يعمل ذلك لله مش خوفا من انتقاد الناس أو مساءلتهم. فالبعض بيقوم يدخل يعزو بأي طريقة، وبعض الناس سبحان الله يوم يتجرأ جرأة عجيبة جدا جدا وفيها ما فيها من التدليس، فيقوم الحديث اللي عجبه يعني يصدره على طول بالبخاري ومسلم. يعني حضرت مرة محاضرة لداعية كبير في بلد من البلاد، فروحنا قاعدين فقام قال إيه لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل اعتادوا المساجد فاشهدوا له. أنا ساعتها يعني اتغيرت، فيعني إيه هتكلم، فجنب مني أخين فيعني إيه شاولولي إن الإيه يعني الأمور تعدي. فبعد خلص كلامه فرحت بكل أدب وتلطف فسألته يعني الحديث الفلاني يا فضيلة الشيخ يعني صحيح البخاري ومسلم، فطبعا أثبت أنه هو يعني لا يعني هذا الأمر، ولكن المسألة يعني إن صح التعبير بالدراع فهو مسك راسي وجاب دراعه ويعني ناولني على راسي عدة ضربات، قال كده يعني إيه كل كلمة كان معها ضرب. فقال لي في البخاري أو مسلم أو أي كتاب من الكتب الستة الصحيحة وحديث صحيح ومتواتر، بس كل واحدة من دول بخطأ بالذراع على إيه على عرض. يعني بقولك طبعا نسأل الله العافية جهل مركب. في البخاري أو مسلم أو أي كتاب من الكتب الستة الصحيحة، وهذه العبارة تسربت عند كثير من طلبة العلم، عبارة الكتب الستة. طبعا هو في حاجة اسمها الكتب الستة، إنما كلمة الصحيحة لا، دي يعني إضافة غير صحيحة. وفي النهاية يعني ما يهموش، إذن يعني معنى الكلام إن الحديث إن هو الحديث في الترمذي، وطبعا الحديث في الترمذي بسند ضعيف، حتى لو الحديث في السنن الأربعة بسند صحيح، الفرق كبير إن الحديث يكون في السنن الأربعة بسند صحيح وأن نقول رواه مسلم أو نقول رواه البخاري أو نجمع بين البخاري ومسلم، لأن البعض ممكن ينتقد يقول طالما أن الحديث صحيح إيه الإشكال؟ يعني حديث مثلا رواه الإمام الدارقطني بإسناد صحيح، فلو واحد قال رواه البخاري لا فيها ما فيها، لو الحديث في صحيح مسلم وواحد قال رواه البخاري ومسلم فيها ما فيها. الإنسان هيعتاد على ذلك، هيعتاد أنه يخطئ في العزم. فهذه مسألة يعني أنا أنصح إن شاء الله بأمر إن شاء الله ميسر جدا جدا، إن الإنسان يستعين على تثبيت الذاكرة بالكتاب. يعني طبعا هيأتي إن شاء الله يعني إن جمعنا الله تبارك وتعالى هيكون هناك يعني بعض الكلام عن أعداد الخطبة. فطبعا الإنسان ما ينفعش يعد الخطبة ليلة الجمعة أو يوم الجمعة الصبح، لابد الإعداد المتأني، ولو أن خطبة جاهزة قديمة أولى من التعجل الإعداد السريع المتعجل. ففي خطبة معدة والحمد لله وانت كاتب عناصرها وألقتها قبل كده ومتقنة، برضو هتيجي يوم الجمعة الصبح مش تعد الخطبة، لا ده انت بقى تلاقي النصوص اللي انت عاوز تقولها صح، تقوم تأتي بالورقة والقلم حتى هي مكتوبة أوراق دي لو فيها مثلا دلوقتي بعض الأحاديث النبوية أو العبارات الهامة وهي مكتوبة معاك، هات ورق هتستخدم بس أوراق وأقلام كثيرة. هات ولا واكتب من جديد. روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. ما أنت حافظ الحديث أو أنت كتبه معاك، ولكن طول ما أنت تنقش الحفظ يسقط. ولذلك كان الناس قديما يستخدمون الكتابة في حفظ القرآن الكريم. كان يذهب الناس إلى الكتاب ومعهم الألواح، اللوح يكتب، هو هيحفظ مثلا سورة تبت يدا، هيكتبها ويكتبها عدة مرات. هذه الكتابة تعين على تثبيت الحفظ. فأنت لو أن في يعني مثلا هتشتبه عليك التخريجات اكتب. وبرضو من النصائح الهامة يعني لا تثقل على نفسك في التخريجات. العلماء يفرقون بين التأليف والإلقاء، وهيأتي إن شاء الله الكلام على رواية الحديث بالمعنى. فرق بين التأليف، واحد بيكتب مقالة لمجلة أو بيجمع كتاب، بيألف كتاب. فهناك فرق بين تأليف الكتاب وإلقاء الكلمة. أنت بتلقي كلمة فقد يكون الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والحاكم في المستدرك والطبراني في سننه. فطبعا كل هذا الحمل يكفي أن تقول رواه البخاري ومسلم وغيره، لأن هذا التحميل هيحدث ما نحضره، هيحدث أن سرعان ما تنتقل، يعني يحصل خلل في العزو. فاكتفي في أثناء الخطبة أن تعزو الحديث إلى أهم مصادره لا إلى كل مصادره. كل المصادر ده إذا كان هناك بحث حديثي، إنما يكفي أن الحديث مثلا في البخاري وغيره، رواه البخاري وغيره، مثلا رواه الترمذي وغيره. يعني شوف أنت مثلا الأولويات حسب درجة الكتاب، يعني كتاب من كتب السنة أو حسب الرواية اللي هي يعني أنت قدمتها على غيره. بعض الناس أيضا يعزو إلى كتب ليست من كتب السنة. يعني كثيرا ما نسمع بل نقرأ في بعض المقالات أو الكتب روى الإمام القرطبي، روى الإمام ابن كثير، روى الإمام السيوطي. طبعا دي سبحان الله دي ليست روايات. في لقاء من اللقاءات أحد المتحدثين قال إيه، ذكر حديث شراركم عزابكم. فقلت له يا فضيلة الشيخ، يعني هذا الحديث من الذي رواه؟ يعني حبيت إن يعني واحدة بواحدة، من الذي رواه؟ رواه الترمذي. طب رواه الترمذي ماشي بإسناد صحيح أو غير صحيح، لأن بدأ ما وصلنا، ما خد بالكم هناك ربط بين العزو والإثبات. لأنه لو قال رواه مسلم يبقى حكم عليه، يبقى خرج وصحح. فلو قال رواه الترمذي يبقى لابد من سؤال، طيب رواه الترمذي، الترمذي فيه الصحيح وغير الصحيح. فطبعا بدأت يا فضيلة الشيخ من الذي روى هذا الحديث؟ قال السيوطي في جامع الجوامع. طيب السيوطي بيذكر من الذي روى؟ فطبعا يعني نسأل الله العافية كانت ايه، طبعا روح فتش وروح دور وما إلى ذلك. فقلت له طب أنت حضرتك لو بتكلم ناس وحد من اللي أنت، لأن كنا في لقاء، يعني في لقاء خاص كنا الحقيقة عند أخ فاضل وأنا بتكلم، كان على إيد الشمال كده سنن الترمذي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، وسنن الترمذي تحفة الأحوازي، ويعني كذا كذا نسخة من سنن الترمذي. فكنت ناوي أسحب على ما أذكر المجلد الرابع من تحفة الأحوازي، وفيه بأن هذا الحديث تقريبا موجود من 40 طريقة لا يصح منها طريق. بس لو أن كنا وصلنا بس أنه هو رواه الترمذي. فقلت له يا فضيلة الشيخ أنت ممكن تبقى في لقاء فحد يسألك. قال لي إحنا بنخاطب ناس مؤدبين ما بنخاطبش، يعني ما بيروح في المسجد، الناس المساجد اللي بروحها ما بيبقاش فيهم حد قليل الأدب. إحنا لما بنخاطب ناس مؤدبين ما بنخاطبش ناس كلها تبقى. برضو بعض إخواننا الأفاضل يقوم يعزو إلى كتب الشيخ الألباني رحمه الله، الحديث الذي في صحيح الجامع. يعني هذا الكلام يعني الكلام يحترم علميا وما إلى ذلك، ولكن في النهاية المستمع من حقه أن يعلم، مع أن هذا الحديث صحيح، وإن كان الحق يعني ينبغي أن يقال، ينبغي أن نقول هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، لأن قد يصححه الشيخ الألباني ويضاعفه غيره من العلماء المعتبرين، بل قد يصححه الشيخ الألباني تارة ويضاعفه أخرى. يعني حتى كتاب صحيح الجامع فيه طبعات عديدة، وفي أحاديث الشيخ رحمه الله نقلها من صحيح الجامع إلى ضعيف الجامع والعكس. وبنجد يعني مثلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يضاعف حديث الشيخ الألباني وصحح العكس. فلذلك التعبير الصحيح أنه هذا الحديث مثلا هذا الحديث رواه الإمام الطبراني وصححه الشيخ الألباني، أو أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أو في صحيح الجامع. إنما كوني يعني لا فرق بين في صحيح الجامع، يعني كأني بقول رواه الشيخ الألباني، يبقى زي ما قول رواه السيوطي، رواه الإمام ابن كثير. فطبعا احنا نقول هذا الكلام يعني نريد لإخواننا بارك الله فيهم أن يكونوا مسلحين بالأسلحة التي لا تضيع أوقاتهم في المناقشات الجانبية. يعني ممكن يكون هناك مناقشات جانبية وتكون بوجه حق، لأن يعني ممكن يكون مناقشة بغير وجه حق. يعني تلاقي بعض الناس مثلا بعض الخطبة متهيئ أنه مناقش يعني بغير وجه حق، ولكن لو أنا مثلا على المنبر قلت الحديث الذي في صحيح الجامع، فقال واحد بعض الخطبة من الذي روى الحديث، وأنا لا أدري إن كان رواه الإمام أحمد أو الترمذي أو غيرهما. طيب ليه يعني المسألة دي لعلها يعني انتهت، ولكن أنا أحب من إخواننا أن يكون فيه يعني تبادل الكلام. يعني ما بحبش أن مثل هذه اللقاءات يبقى مستمع ومتحدث. تفضل.
وليس يعني حول قال
الله يفتح عليك بارك الله فيك، وهذا هو التعبير العلمي. يعني لو قصدنا العبارة الصحيحة يعني حتى لا نقول هذا حديث ضعيف، نقول هذا إسناد صحيح أو هذا إسناد ضعيف، لأن الكلام لا يكون على الحديث، قد يكون متن الحديث صحيح. ويعني ربما يعني كثير من طلاب العلم وأنا منهم كنا نخطئ في بداية الأمر فنتطاول على الحديث الضعيف، في تطاول على الحديث، يعني مثلا هذا كلام لا يصح، هذا كلام باطل، هذا حديث. طبعا سبحان الله الحديث الضعيف لا نستطيع أن نجزم أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين الحديث الضعيف الذي فيه علة وبين الحديث الموضوع الذي قام على وضعه دليل. يعني حديث موضوع يعني إيه؟ يعني فيه كذاب، يقول لك اتهم به فلان أحد الرواة، يقول لك هذا حديث فيه فلان كان يضع الحديث، موضوع فرق. وطبعا يعني لا أحب أننا نجعل هذه الجلسة يعني جلسة مصطلح، ولعل حضراتكم بتضرم يعني دروس المصطلح هتكون فيها إن شاء الله النفع والفائدة. طيب قبل أن ننتقل لو في يعني حد من الإخوان
مسألة، يعني قد يضطر التخطيط لهذا الموضوع إذا كان من الملعين أو يعني الشعوبين لمسألة الغرائب والحديث الغريب فيقع في هذا الأمر، ألا يقال في هذا الأمر أن في الصحيح غني عن هذه الحديث، ويعني مثلا لو أراد أن يحضر الخطبة فيتكئ على الصحيح أفضل من أن
في 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 البداية، يعني ده في البداية، ولكن بعد كده أنت رجح عنده حديث مثلا اختلف في تضعيفه يأتي به، بس يأتي به بقى إيه يعني برضو يشعر من يعني من يفهم من الحاضرين أن هذا الحديث اختلف في تضعيفه، يعني حتى لا يكون هناك تضاربات. أن أحيانا يحصل مثلا لقاء ثقافي أسبوع ثقافي، أحيانا يوم الاثنين المتحدث يسقط بعض الأحاديث يوم الاثنين، يوم الثلاثاء يأتي من يضاعف بعض هذه الأحاديث ويبقى الناس في حيرة. لذلك سبحان الله ينبغي أن يكون هناك تنسيق بين المتحدثين. فإن كان هناك حديث وإن شاء الله لعلنا نبقى يعني نتناقش في مسألة إيه الحكايات الواردة هناك في كل أمر من الأمور، لو بنتكلم مثلا في مسألة الدعاء، في مسألة الرزق، في أي مسألة من المسائل هيبقى هناك حكايات واردة عن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. الحكايات بنحتاج بقى أننا أولا ننتقي الصحيح سندا، ثم إن كان هناك تساهل في السند في الحكايات فينبغي أن نقف عند المتن سلامة المتن. وطبعا الإنسان يحرص أنه هو ما يكونش يعني يبتغي إرضاء الناس، يعني بعض الخطباء طبعا بيحاول أنه هو يأتي بالأحاديث الصحيحة أو غير الصحيحة لأنها تعجب الحاضرين ويكثر بها كم النصوص. على أي حال المسألة الآتية إن شاء الله هي ضرورة الإسناد، يعني وأن الإسناد من الدين لا يجوز الإخلال به. يقول الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسير أعلام النبلاء، يقول: فليحذر الكتاب والخطباء والمدرسون والوعاظ من تناول ما في الإحياء من الأحاديث والاستشهاد بها. الإحياء يعني كتاب إحياء علوم الدين. يقول: ما لم يتبين صحتها من تخريجات الحافظ العراقي، فقد قال محدث الديار الشامية الشيخ بدر الدين الحسيني: لا يجوز إسناد حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا نص على صحة هذا الحديث حافظ من الحفاظ المعروف. ثم قال: فمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم صحة ذلك من طريق أحد الحفاظ يوشك أن يصدق عليه حديث من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يعني الحديث إن كان في الصحيحين يبقى نص على صحته البخاري أو مسلم، لأنه نص أن ما في هذا الكتاب إلا الصحيح. فلذلك لا صح أن يقول مثلا إنسان يعني رواه البخاري وصحح وخلص، ما هو لا يروي في كتابه هذا إلا الصحيح. لذلك الأمانة تقتضي إن كان الحديث في كتاب للإمام البخاري غير الصحيح ألا يقول رواه البخاري وقف. الإمام البخاري له كتب أخرى على رأسها كتاب الأدب المفرد، فإذا كان الحديث في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري لا يصح أن يعزى هكذا رواه البخاري، بل لا يصح أن يقال رواه البخاري في الأدب أو رواه البخاري في كتاب الأدب. ليه؟ لأن في صحيح البخاري كتاب الأدب، ولكن لا بد من عبارة الأدب المفرد، يعني رواه البخاري في الأدب المفرد الذي هو خارج الصحيح، حتى يميز بينه وبين كتاب الأدب الذي هو داخل كتاب الصحيح. وأورد الإمام الذهبي رحمه الله عن سفيان الثوري أنه قال: الإسناد سلاح المؤمن، فمن لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن الإمام محمد بن سيرين رحمه الله عز وجل قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروى الإمام مسلم أيضا عن عبد الله بن المبارك قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك اشتهر عند أهل العلم لولا الحفاظ الأكابر لخطب الزنادقة على المنابر، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كل من يريد أن يقول شيئا يقف. ولكن لما كان المتحدث يخاف من المساءلة فإنه يقف ويمتنع عن كثير مما يريد قوله. وروى الإمام مسلم عن محمد ابن شقيق قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول على رؤوس الناس يرحمه الله، يقول دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. وروى البخاري ومسلم وغيرهما خفة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سمع أبا هريرة يحدث بحديث القيراطين، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن وينتهى من دفنها فله قيراطين. فقال سبحان الله ماذا يقول أبو هريرة، لأن عبد الله بن عمر لم يكن يعرف هذا الحديث وكان يصلي على الجنازة وينصرف، فأراد أن يتسبب فأرسل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها عن هذا الحديث، فقالت صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. الحديث طبعا له قصة وموجود بروايات عديدة في الصحيحين وغيره، يعلق عليه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول في هذه القصة دلالة على تميز أبي هريرة، في هذه القصة دلالة أو دلالة بالفتح أو الكسر، في هذه القصة دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظ، وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم، وفيه استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه، وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. ثم قال رحمه الله وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبت في الحديث النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه، وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فات من العمل الصالح. وروى الإمام البخاري وغيره قصة أبي موسى الأشعري لما استأذن على عمر 3 مرات فلم يأذن فانصرف، ثم روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استأذن 3 فإن أذن له فإلا فلينصرف، فقال عمر لتأتيني ببينة أو لأجعلنك ضربا، فذهب يعني يسأل من يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. وروى الإمام الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء منه فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته. يقول علي إذا حدثني غير النبي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإذا حلف صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يذنب ذنبا إلى آخر الحديث. وروى الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن سفيان بن عيينة أنه قال حدثني الزهري يوما بحديث فقلت هاته بلا إسناد، يعني ائتني بالحديث لا داعي للإسناد. فقال الزهري أترقى السطح بلا سلم. وروى أيضا عن ابن المبارك مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سنة. يعني هذا مختصر في حال السلف رحمة الله تعالى عليهم في العناية بالإسناد، ويتعلق بذلك يعني خوف السلف رحمة الله تعالى عليهم من نسبة قول أو فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يخافون، يهابون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارق، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام ابن حجر: وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث، وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان، رضي الله عنه. وروى البخاري أيضا عن أنس قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام ابن حجر: وإنما خشي أنس مما خشي منه الزبير، ولهذا صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنة، يعني مظنة الخطر، ومن حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه. فكان التقليل منهم للاحتراز ومن ذلك فأنس من المكثرين، لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمنا ولم يمكنه الكتمان. يعني كانوا يخافون، لأن الإنسان يعني قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وهذا الخطأ قد يكون بسبب الإهمال، وهذا الخطأ قد يكون بسبب عدم إعطاء العلم حقه. كان الإمام البخاري رحمه الله يقوم الليل، يقوم من نومه، بعض من نام معه، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن من نام مع الإمام البخاري أنه كان يقوم في الليلة 18 مرة ونائم يتذكر الحديث الفلاني في عبارة محتاجة يستوثق منه، فيقوم ويأتي بالزناد، يعني مثلا الكبريت، ويوقد السراج، ويأتي بالصحف، ويأتي بالقلم، ويذكر عبارة أو ينقل عبارة، يستوثق 18 مرة يقوم ليتأكد من بعض العبارات. يقول: حمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ، يعني كانوا يخافون من رواية الحديث بالمعنى. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ما لم أقل أي شيئا لم أقل، وذكر القول لأنه الأكثر، وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع. يعني من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لم يفعله كما نسب إليه قولا لم يقل. قال: وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير وأنس السابقين لتعبيرهما بلفظ الكذب عليه. ثم قال رحمه الله: فلا فرق في ذلك بين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا إذا لم يقل قاله أو فعل. وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى، وأجاب المجيزون عنه بأن المراد النهي، عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم، مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أوليته. طبعا العلماء اختلفوا في جواز رواية الحديث بالمعنى، فبعضهم منع وبعضهم أجاز بشرط أن يكون الراوي بالمعنى عالما بالمعاني، يعني لا يأتي بلفظ مكان لفظ يغير المعنى وهو لا يدري. ويعلق على يعني حديث من كذب علي، علق عليه الإمام النووي رحمه الله بقوله يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه، فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته فهو داخل في هذا الوعيد. وروى الإمام أحمد في المسند أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تغير وجهه ثم قال نحوا من ذا أو قريبا من ذا، يعني بعد ما روى الحديث يعني خاف أن يكون هناك بعض العبارات لم ينقلها كما تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نحو من ذاك، وبعض الصحابة كان يقول أو كما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو كما قال أو قريبا من هذه العبارات، يعني كان يبين بأنه لم يتأكد من أن هذه الألفاظ هي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان لسه عم تقرأ كم؟ نكتفي لأنه هو يعني عشان ما نبدأش في موضوع ولا يكتمل، لما أنا عايز بس من حضراتكم يعني الأمر اللي أنا كنت أريد أن أنا أبدأ به هو أمر المطالعة، يعني طبعا الملاحظة اللي بتلاحظ على يعني العدد كبير من الخطأ من الخطباء اللي هو الخطأ في اللغة. خطأ في اللغة ده سببه عصر، لأن كان قديما الناس يقرؤون في المجالس، فيعني نود إن شاء الله أننا نفتح أي كتاب ونقرأ، والإخوة يكون عندهم إن شاء الله يعني الشجاعة، وأنا خايف يعني أن هذا الأمر يخلي الإخوة ما يحضروش. وعلى أي حال الأمر ده بيكون حاجة من الاثنين، إما أننا نيجي كده بطريقة مفاجئية، تفضل يا أخ عماد اقرأ. هذه الطريقة أنا خاف أنها تكون طريقة يعني فيها إيه يعني عنصر يعني التخطيط، فهناك طريقة أخرى سنبدأ بها إن شاء الله وبعدين ننتقل إلى الطريقة الثانية برغبة حضرتك. الطريقة الأولى أننا نتفق على صفحات معينة من كتاب معين تقرأ في الجلسة القادمة إن شاء الله، كده كل واحد عنده أيام وليالي يقرأ فيها مثلا 10 صفحات أو 20 صفحة براحته، فلما يجي يقال له اقرأ من صفحة كذا يبقى هو قرأها بدل المرة 10، فدي طريقة الحمد لله تعين على عدم الوقوع في الخطأ، إلا الخطأ الثابت، ولما يكون عندي خطأ ثابت أفرح بمعرفته. والحمد لله تعلمنا ولله الحمد من إخوة أفاضل يعني جزاهم الله خيرا الأحياء منهم والأموات، كان الواحد يعني يبقى واقف على المنبر ويأتي بعبارات حتى نصوص شرعية فيها أنواع من اللحن المخل بالمعنى، فكان الإخوة أفاضل يعني صححهم ويبينهم. فطبعا من الكتب الهامة اللي ينبغي أن تكون عندنا جميعا كتب الإمام الجليل ابن القيم، فعلى سبيل المثال كتاب الوابل الصيب، اللي مش عنده الوابل الصيب يجيبه أي طبعة من الطبعات، وناخذ إن شاء الله 20 صفحة من كتاب الوابل الصيب. يعني لما نيجي مثلا نقول يا أخ فلان اقرأ من صفحة 12، صفحة 12 في أي طبعة من الطبعات هتبقى 12 أو 8 أو 16 أو 17، يعني 20 صفحة من أي طبعة، إحنا مش يعني لما نقول اقرأ يا أخي من صفحة كذا هيكون هو قرأ هذا الكلام عدة مرات، ولو عايز يراجعه ويظبطه يراجعه براحته ويظبطه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم.